إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، وقفة مع أصل من أصول الإيمان التي لا إيمان للمرء إلا بها، ولا نجاة له عند الله جل وعلا إلا باعتقادها والقيام بحقها. أصل أيها المسلمون، بالإقبال عليه يزداد الإيمان وتنال السعادة ويظفر برضا الرحمن جل وعلا. إنه عباد الله تحقيق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تفوق أي محبوب آخر، فهي عنوان الإيمان ودليل النجاة عند الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. أيها المسلمون، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا تمنى رؤيته واشتاق إلى لقائه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم. والمعنى أيها الناس، إن هؤلاء المحبين له صلى الله عليه وسلم والمشتاقين إليه من شدة محبتهم له صلى الله عليه وسلم لا يبالي الواحد منهم أن يدفع ثمناً لهذه الأمنية الغالية على نفسه ما عنده من الأهل والمال ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. جعلني الله وإياكم من هؤلاء. عباد الله، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً صادقاً كان رفيقاً له صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنعم وأكرم بها من صحبة ومنزلة عالية عند الله جل وعلا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال الرجل: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. رواه البخاري من حديث أنس. أيها الناس، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله وهداه ورحمه وأعزه وشرح صدره وألقى محبته في قلوب الناس وحفظه من الفتن الظاهرة والباطنة. أيها المسلمون، إلى كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: لا قبول لدعواك إلا بإقامة البينة وإظهار الدليل على قولك، ولا دليل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع الصادق والتأسي الحسن له صلى الله عليه وسلم. إلى هذا دعانا ربنا جل وعلا بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أحواله وأقواله. نعم أيها المسلمون، المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه في عقيدته ويجتهد في تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وتصفيته من كل شائبة شرك أو بدعة أو معصية. المحب أيها المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا هو الذي يتبع هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي معاملاته. المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره ويعبد الله جل وعلا بشرعه. المحب أيها المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويتأسى به صلى الله عليه وسلم في صمته وكلامه وأكله وشربه وإقامته وسفره وفي دعوته إلى الله جل وعلا ومنهاجه، يقتدي به عند نومه ويقظته وفي تعامله مع أولاده وزوجاته، بل يقتدي به صلى الله عليه وسلم في عطاسه وفي تثاؤبه وفي مزاحه وحتى في قضاء حاجته. المحب أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتثبت بما ينقل عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث، فلا ينشر عنه صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد تحققه من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المحب أيها المحبون لمحمد صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يستسلم لسنته فلا يعارضها بعقله أو بقول أحد من البشر كائنا من كان، شعاره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المحب أيها المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا هو الذي يرفض البدع وينبذها ولا يقبلها، لأن البدع والإحداث في الدين ينافي محبته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. المحب عباد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يغار على عرض نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه فينطلق للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته، ولا يرضى بالطعن لشيء من ذلك أو الإساءة إليه. بهذه الأعمال عباد الله وأمثالها ينصر المرء نبيه صلى الله عليه وسلم ويكون محبا له حقا، ولا تكون المحبة بالفوضى أو إقامة المسيرات أو الاعتراضات التي لا فائدة منها أو ممارسة أعمال الشغب والاعتصامات. فمن فعل ذلك عباد الله فقد أساء إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دينه. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالوسائل الشرعية التي أرشد إليها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حقق عباد الله الوسائل الشرعية في محبته صلى الله عليه وسلم وأداها كما أمر فإليه هذه البشارة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وإنك أحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أجد حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فما الجواب؟ قالت عائشة: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الجواب عباد الله. طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عليه الصلاة والسلام وحسن التأسي به صلوات ربي وسلامه عليه، من فعل ذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا المعنى المتقدم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى قد تأصل في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسخ في نفوسهم، فضربوا أروع الأمثلة في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا رضي الله عنهم أشد الناس حبا له وتعظيما لقدره وحفظا لمقامه وشخصه. وقد عبر أبو سفيان رضي الله تعالى عنه عن هذا قبل أن يسلم فقال: والله ما رأيت من قوم قط أشد حبا لصاحبهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد تجلى ذلك عباد الله في هجرتهم إليه صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ودعوتهم إلى دينه وصبرهم على ما لقوه من أذى في سبيل اتباعه صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به في صغار الأمور وكبارها. وتلك عباد الله هي سمة الرجال. قال بعض السلف: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به، كما كان يظهر حبهم له صلى الله عليه وسلم في خوفهم من ترك شيء من أمره صلى الله عليه وسلم ولو كان يسيرا. حتى قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول هذا وهو الصديق المبشر بالجنة الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهكذا عباد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترددون في امتثال أمر أمر به، ولا في اجتناب نهي نهى عنه، ولا في خبر أخبر به صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة أي في إناء الطعام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي مما أمامك. قال عمرو: فما زالت تلك الطعمة بعد، أي بعد أن أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صارت هذه هي صفة أكلي وطريقة طعامي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه صلى الله عليه وسلم فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال رضي الله عنه: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. أي إن الباعث لي على تقبيلك هو اقتدائي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، أي بمسجد قباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال: وكانت وجوههم إلى الشام، أي جاءهم هذا الخبر عندما كان استقبال القبلة هي الشام في بيت المقدس. قال الراوي مبينا شدة امتثال الصحابة لهذا الأمر: فاستداروا إلى الكعبة، أي وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم. قال أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه، أي كان ساقيا للخمر قبل أن ينزل تحريمها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا كان موقف الصحابة؟ قال أبو طلحة: أخرج فأهرقها، أي صبها وأسلها حتى لا يبقى منها شيء في الأواني. قال: فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. الله أكبر، ما أعظم هذا الامتثال وأجل هذه المسارعة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد أو تأخير أو حتى استفسار. وهذا هو طريق الفلاح. ما أجمل عباد الله أن يكون شأن المسلم إذا جاءه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: على العين وعلى الرأس، وإذا جاءه النهي أن يقول: على العين وعلى الرأس، وإذا جاءه الخبر يقول: صدقت، وعلى العين وعلى الرأس. هكذا يصل المرء إلى الفلاح. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فاعرفوا أيها المسلمون لأصحاب نبيكم قدرهم واقتدوا بهم في هذا الباب وغيره، فالخير كل الخير في التأسي بهم والسير على دربهم، والشر كل الشر في ضد ذلك. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل الصحابة رضي الله عنهم، ماذا عليه؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جعلني الله وإياكم من المحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، المقتدين به، السائرين على هديه، الممتثلين لأوامره صلى الله عليه وسلم، المجتنبين لنواهيه، المصدقين لأخباره صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم انصر جنودنا في اليمن، اللهم انصرهم وسددهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ألق الرعب في قلوب عدوهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل من مات منهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.